نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح عامنا الهجرية عام 1440 بهذا اللقاء في الثلث الأخير من شهر محرم. وهذا اللقاء كما تعرفون قد قرر كل شهر في يوم السبت ليلة الأحد الثالث من الشهر، يعني الأحد الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذا شيء مقرر ومعلوم ومعروف للجميع، ولا شك أن المواضيع كثيرة، يعني المواضيع التي يحب الناس أن يعرفوا فيها الحكم الشرعي من خلال هذا اللقاء هي كثيرة، ولكن ما هو الأهم ثم ما هو المهم؟ إننا نستعين الله عز وجل على معرفة الأهم الذي يختلج في قلوب كثير من الناس، ويريدون أن يعرفوا حكم الله فيه بواسطة هذه اللقاءات مني ومن غيري من أهل العلم. ولكن لا حرج أن يبين لنا بعض الناس، إما مشافهة وإما كتابة، عن المواضيع الحساسة التي يحتاج الناس إلى فقهها ومعرفة حكم الله فيها. لأن الإنسان مهما كان من درايته بأحوال الناس لا يمكن أن يطلع على كل ما يختلج في صدورهم من المشاكل. هناك مشاكل خاصة، وهناك مشاكل عامة، هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل سياسية، هناك مشاكل قريبة، وهناك مشاكل بعيدة في البلاد الإسلامية كما هو مشاهد الآن في بلاد البوسنة والهرسك، التي يجب أن تكون عبرة وموعظة للناس يعرفون بها أن اليهود والنصارى يد واحدة على المسلمين، وأن النصارى مهما تظاهروا بالولاية للمسلمين والمودة فإنهم كاذبون، إنما يسعون لمصالحهم الخاصة فقط، وأحبارهم وعلماؤهم يسعون لإغلال المسلمين بما يبذلونه من الشكوك، بل بما ينشرونه من الشكوك عبر محطات الإذاعة، بل أبلغ من ذلك أنهم يرسلون الأشرطة كاسيت إلى المسلمين في الدعوة إلى النصرانية. والمسلمون ضعاف الدين قد يغترون بهذه الأساليب التي إذا سمعها الإنسان قال هذا هو الحق. ولكني أقول لكم لا يوجد خير في أي دين من الأديان، وهو خير حقيقي للعباد، إلا وفي الدين الإسلامي ما هو خير منه مهما كان. التسامح موجود في الدين الإسلامي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ليس التسامح خاصا بما ينشر عن دين المسيح عيسى بن مريم، بل التسامح في الإسلام، لكن تسامح الإسلام تسامح في حزم، أي أنه يشرع التسامح في الموضع الذي يكون فيه التسامح خيرا. أحيانا لا يكون التسامح خيرا، ولهذا قيد الله عز وجل العفو بالإصلاح، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأن العفو أحيانا لا يكون حميدا، أحيانا يكون العفو سببا لتسلط الأشرار واستمرارهم في شعورهم، وإذا أخذوا بالحزم وعوقبوا بما تقتضيه جرائمهم من العقوبة صار في هذا خير كثير وكف أذى. ولهذا يجب أن لا نحكم العاقبة في العفو عن الجنات بكل حال، بل يجب أن يكون لدينا رأفة ورحمة، وأن يكون لدينا حزم وعزيمة وقوة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ فنهى الله عن الرأفة بالزاني والزانية، مع أن الرأفة مطلوبة ومن أسماء الله الرؤوف، لكن الرأفة لها محل، والحزم والأخذ بالعقوبة له محل آخر. أقول إن من ينظر إلى واقع المسلمين اليوم وإلى واقع النصارى يعرف تماما شدة عداوة النصارى للمسلمين، وإلا فهل من المعقول أن توجد جمهورية إسلامية معترف بها بين الدول ثم تمزق أشلاء؟ وليته أيضا على وجه كريم، بل على وجه لئيم، يذبحون الدجال المسلمين كما تذبح الخرفان، يؤتى بالإنسان الصبي اليافع الذي قلب أبيه وأمه متعلق به غاية التعلق فيذبح أمام والده، يذبح أمام والديه ويقال إنهم يجبرون الوالدين على شرب دم الولد والعياذ بالله. هل وجدتم أشنع من هذا؟ ومع ذلك الأمم الكافرة ساكتة، وعود لكنها وعود كاذبة، هك لعب بعقول المسلمين. لكن هل نأخذ من هذا عبرة بحيث نحذر منهم كما أمر الله عز وجل وخذوا حذركم، وألا نساندهم أو نساعدهم في الأمور الاقتصادية التي يسلبون بها أموالنا ثم يحولونها إلى رصاص على صدورنا؟ وكما تعلمون بالأمس اختتموا المؤتمر الاقتصادي على مستوى الرؤساء، وماذا تظنون بهذا المؤتمر؟ أهو خير للبشرية أم شر؟ نجزم بأنه شر، وأنهم يريدون أن يحتكروا العالم اقتصاديا. ولهذا أرى أنه يجب على الأمة الإسلامية وهي كثيرة ولله الحمد أن تكون نفسها وأن تكون لها اقتصادا مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان اقتصاد الأمة مبنياً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الاقتصاد الناجح. ولكن مع الأسف أن بعض الناس يظنون أن الاقتصاد هو اتباع ما كان عليه الناس سواء وافق الشريعة أم خالف الشريعة، ولهذا نجدهم يتسابقون الآن إلى أشياء إما محرمة تحريما واضحا وإما مشتبها فيها، وكأنما خلقوا للدنيا والاستكثار منها، فلا يبالي الواحد أسقط في شرك الربا أو الميسر أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل. وخلاصة القول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر أعداءنا وأن نعلم علم اليقين أنهم لن يسعوا لما في سعادتنا أبدا، وأن ننتبه وأن ننبه الشباب على خطورة الموقف، وأن لا نغتر بما اغتر به كثير من الناس مما يظهر أعداء المسلمين من المودة والموالاة والشفقة علينا، لأنهم إنما يريدون بذلك المصالح. وما أيسر أن يتأمل الإنسان ثم يعرف حقيقة الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا يقظة وأن يقينا شر أعدائنا. أما ما أحب أن أتكلم عليه في الموضوع الذي هو موضوع الساعة فهو ما يتعلق بالأفراح، أفراح الأعراس. ولا بد أن نعرف حقائق. الحقيقة الأولى أن الزواج نعمة من الله عز وجل، أليس كذلك؟ الزواج نعمة من الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أو أن جاء نعم لفظ الآية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه من آيات الله ومن نعم الله. وإذا كانت كذلك فهل يليق بنا أن نستفتح هذه النعمة بشيء محرم؟ الجواب لا. فمن المحرمات أن يختلط الرجال بالنساء في هذه الحفلات، بل شباب يختلطون بالشابات، وربما يحصل فوق الاختلاط من الرقص، ولا أقول هذا في بلدنا هذه، لكن أسمع أنه يوجد اختلاط بين الرجال والنساء ويحصل رقص من الرجال والنساء في هذه المناسبة، وهذا لا شك أنه كفر من نعمة. الواجب علينا أن نبعد الرجال عن النساء، نجعل هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، ولا حرج أن تقوم النساء بضرع الدف والأغاني النظيفة الطاهرة التي تنبئ عن الترحيب بالحاضرين وعن السرور بهذا النكاح وما أشبه ذلك. أما أن تتخذ المعازف والأغاني الخليعة فلا، يعني لا يجوز أن نتوسع ونقول إن الغناء وضرب الدف في الزواج من الأمور المشروعة ثم نتوسع ونأتي بالمعازف وبالمغنيات الخليعة، فإن هذا لا يجوز. إذا رخص الله لنا بشيء فلنقتصر على الرخصة، ولم يرخص الشرع في هذه المناسبة بهذا النوع من العزف، يعني عزف الدف وهذا النوع من الأغاني، إلا من أجل إدخال شيء من السرور على النفس بهذه المناسبة. أما أن نحولها إلى شيء آخر فإن هذا لا يجوز. الحقيقة الثانية، لا ينبغي، بل إن شئت وقلت لا يجوز أن ترفع هذه الأغاني بواسطة مكبر الصوت على الخارج لما يترتب على ذلك من إزعاج الجيران ومن إظهار صوت المرأة على وجه يثير الفتنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى قوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومعلوم أن خروج صوت المرأة ويتغني أشد فتنة من أن تخضع بالقول لواحد من الناس. وهذه الحقيقة يجب أن يشعر بها كل واحد منا. كيف يليق بك أن تجعل مكبر الصوت وعلى أعلى صوته على جدار القصر يؤذي الجيران ويزعجهم ويظهر صوت المرأة؟ إذا كان ولا بد فاجعل مكبر صوت داخل القصر في المكان الذي فيه النساء فقط، وفي ذلك كفاية. الحقيقة الثالثة أن هؤلاء النساء يأتين إلى القصور مع أولياء أمورهم، فيضعها ولي الأمر ويذهب إلى أصحابه، وربما تطول المدة وينتهي الحفل وهذه المرأة لم يحضر وليها. وهذه مشكلة كبيرة وخطر عظيم. فمن الولاية والرعاية أن ولي المرأة إذا وضعها في مكان أن يكون قريبا منها، بحيث إذا احتاجت إليه حاجة طارئة أو احتاجت إليه بعد انقضاء الحفل يكون قريبا ويتولاها هو بنفسه، خوفا من أن تهلك فيتولاها غيره. وإذا كان لا يتمكن من القرب حولها فإنه لا يحضرها أصلا، لأن إحضارها إلى مكان الحفل ليس بواجب. حتى لو كانت من الأقارب، إذا كان لا يستطيع أن يتولاها بنفسه أو يتولاها أحد من محارمها غيره فلا حاجة إلى أن تحضر أصلا. ولكن كثيرا من الناس يتهاونون في هذه الأمور، وهو خطأ. وأنت مسؤول عن أهلك في الدنيا وفي الآخرة، فلا تضيع هذه المسؤولية باتباع هواك وغفلتك وتهاونك في أمور أهلك. ومن المهم في الحفلات أن لا يبذل المال في الوليمة الكبيرة التي يعدها لنحو 500 نفر ولا يحضر إلا 100 نفر، فإن هذا لا شك من الإسراف. وقد قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والفقهاء رحمهم الله يقولون: تسن الوليمة بشاة فأقل. والآن كما تشاهدون تذبح غنم كثيرة، بل وربما تذبح بدن أي إبل، ويدعى أمم كثيرة، ولا يحضر إلا نصف المدعوين أو ربعهم أو أقل أو أكثر، لكن ليس كل المدعوين يحضرون فيضيع هذا المال. نعم، إن كان هناك أناس يأخذون ما فضل ويتصدقون به على العمال أو غيرهم ممن ينتفع به، فالأمر في هذا أهون، وربما لا نقع في الإثم إذا كان الأمر كذلك، لكن سوف نخسر مالا كثيرا، وربما لا يحصل من يتلقى هذا الفضل وينتفع به. لهذا يجب أن ندبر هذا الأمر، والاقتصاد كما يقال نصف المعيشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق وبالصبر وبالمرحمة، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة لنا وللمسلمين جميعا، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة كما ترون الإخوة، وبعضها يتعلق بالكلمة الأولى حول ما يحدث لإخواننا في بوسنة والهرسك، والأخرى حول الزواج. ومن أول هذه الأسئلة السؤال عن الدف، ما هو الدف المقصود به؟
نعم، سيارة. يقول: هذه سيارة تويوتا رقم لوحة من اليمين 04-28-09، مسكرة على سيارة أمامها، الرجاء من صاحبها إخراجها. وأيضا سيارة تويوتا رقم لوحة من اليمين 27-06-65، فمن كانت هذه سيارة فليفرج عن أخيه. الدف والطبل كلاهما من المعازف، لكن الفرق بينهما أن الدف يكون من وجه واحد والطبل يكون من الوجهين، يعني الطار الذي من الخشب أو غيره إذا ختم من الوجهين فهو طبل، وإذا كان من وجه واحد بحيث يكون كالصخر فإن هذا يسمى دفاً. والدف أهون من الطبل، لأن الطبل لما كان مستوراً من الوجهين سيكون له صوت ونغمة أقوى من صوت الدف، فلهذا قال العلماء: الدف جائز والطبل غير جائز. نعم.
سؤال آخر: قلتم أن ضرب الدف في الأمور المشروعة في الأمور من الأمور المشروعة، فهل يجب أن ضرب الدف من الأمور المشروعة؟ ضرب الدف في العرس من الأمور المشروعة، فهل يجوز استئجار أن يضرب الدف من النساء؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
نعم، يجوز استئجار من يضرب الدف من النساء، لأن هذا عمل مباح بل هو عمل مشروع. وكل عوض يكون على شيء جائز أو شيء مشروع فإنه حلال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. خذ من هذا الحديث قاعدتين. القاعدة الأولى أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. القاعدة الثانية أن الله إذا أحل شيئا أحل ثمنه. فعلى هذا يجوز استئجار المرأة التي تدف، لكن لا بد أن يكون الاستئجار معقولا، يعني الأجرة تكون معقولة. أما أن تعطى 5000 على ضربها لمدة ساعة أو ساعتين هذا ما صحيح. هذا من التبذير والإسراف. فإذا كانت المرأة لا تأتي تغني لمدة ساعة أو ساعتين إلا ب5000 خذ منها 500 وتجد من يغني، ولو كان الغناء ليس كغناء المغنية المعروفة، يكفي ما فيه فتح الفم. والباقي 4500 اجعلها لإخوانك الجياع في البلاد الإسلامية، وكذلك لإخوانك المحصورين في البلاد الإسلامية. نعم.
يقول رجل عنده القدرة المالية والبدنية للزواج زوجة ثانية، هل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أو التعدد؟ جزاكم الله خير.
نعم، التعدد أفضل من الواحدة لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة عملية، وذلك بالعدل بينهم بين النساء. أما أن يتزوج وهو يخشى أن لا يعدل فإن ذلك حرام عليه، لأن الله تعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أمر الله أن يقتصر على واحدة. أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، فإن الإماء لا يجب العدل بينهم، له أن يجامع من شاء من إمائه إذا كان عنده إماء، ولا يجب عليه العدل. أما الزوجات فيجب أن يعدل بينهن. فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص للزوج أن يبقى مع الجديدة إذا كانت بكرا 7 أيام، ومع الثيب 3 أيام، ثم إذا تمت 3 خيرها، قال: إن شئت أكملت لك 7، ولكن أعطي زوجاتك الأخريات 7 وإن شئت، يعني اقتصرت على 3، ثم يعود إلى زوجات الأوائل، ثم يعود إلى الزوجة الجديدة. مثاله: تزوج امرأة ثيبة، ولما مضت 3 أيام خيرها، قالت: أريد أن تكمل لي 7 أيام. فكمل لها 7، عنده زوجة أخرى، كم يبقى مع زوجة أخرى؟ يبقى 7 أيام مع زوجة أخرى، ثم يعود للزوجة الجديدة. لكن لو قالت: يكفيني 3 أيام، فإنه يذهب إلى الأولى كم يوما؟ يوما واحدا، ثم يعود إلى الزوجة الجديدة، لأن 3 أيام للزوجة الجديدة حق لها، من أجل أن الزوج في الغالب لا تطيب نفسه في أول ليلة من هذه الزوجة الجديدة، ثم من أجل أن تطمئن الزوجة إلى هذا الزوج وتأنس به لأن ليلة واحدة قد لا يحصل لها الطمأنينة والأنس. فلهذا من حكمة الشرع أنه جعل للذكر 7 أيام وجعل للثيب 3 أيام، لكن الثيب تخير كما سمعتم، إن اختار التطويل 7 فله أن يكمل لها 7، لكن يقسم للزوجة الأولى 7 أيام. الغالب أن المرأة تختار كم؟ كمال 7 ولا 3؟ لا ما أظن، إذا اختارت كمال 7 بقي عند الأخرى 7 أيام، لكن إذا اختارت إذا اقتصرت على 3 يوم واحد يرجع لها. وإذا قدرنا أن 3 زوجات قبل هذه المرة واختارت 7 كم يبقى؟ 21 يوم، 21 يوم ثم يرجع لها. فالغالب أن النساء لا تختار إلا 3 التي هي لها حق. نعم.
وهذا يسأل عن حكم ضرب الدف للرجال.
إيه نعم، نحن نتكلف الآن من النساء ومجاوزتهن الحد في ضرب الدف، فكيف إذا أجزن الرجال؟
هناك مجموعة أسئلة تسأل الشيخ عن قضية توقيت الفجر، صلاة الفجر وما يحدث وما حدث حوله من كلام، فنرجو يعني إيضاح ذلك.
أي نعم، هو صلاة الفجر لا يدخل وقتها حتى يتبين الفجر، وكذلك الإمساك عن الأكل والشرب للصائم لا يجب حتى يتبين الفجر. وهذا هو السر في أن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع الفجر. وهذا يعني أنه لا بد أن يبين النور في الأفق. وقد صار كلام حول هذا قبل 2 أو 3 سنوات، فراقب بعض الإخوة الفجر فوجدوا أن بين تبين الفجر وبين الوقت المؤقت 25 دقيقة، 25 دقيقة. وجاء إلي جماعة من بعض البلاد المجاورة قبل في الأسبوع الماضي، وقالوا إنهم راقبوا الفجر فوجدوا أنه لا يتبين إلا بعد التوقيت 20 دقيقة، وقالوا إن هذا التوقيت مخالف لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول حصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تابعة لليل، يعني إذا طال الليل طالت وإذا قصر الليل قصرت. واللي عندنا بالمواقيت هذه بالعكس، في الشتاء يقصر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وفي الصيف يطول. فقلت لهم راقبوا الليلة، وكان تلك الليلة لا يغيب القمر قبل الفجر، راقبوها واكتبوا محضر في هذا الشيء وأرسلوه للجهات المسؤولة، ونحن إن شاء الله نتكلم بما يسع، لأن المسألة ليست المشكلة مشكلة القصيم فقط، كل البلد يعني كل المملكة على هذا. هنا ولكن على كل حال يعني لو تأخر الناس ولو في الصلاة، لو تأخر ولو في الصلاة لكان أبرأ للذمة. أنا سمعت أن بعض الناس الآن يصلي 4 إلى 5، نعم 4 إلى 5 معناه على خطر عظيم، أن الفجر لن يطلع.
يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من جسدها كساقها وصدرها ونحو ذلك عند محارمها كأبنائها وإخوانها ونحوهم؟ وهناك فرق في ذلك بين المحارم الذكور والإناث، رغم أن كشف شيء من تلك العورة مما يثير كوامع الغرائز خاصة عند المراهقين.
والله أنا الحقيقة يسوءني جدا أن تبحث مثل هذه الأمور، لأن الناس كانت نساؤهم في الأول على التستر والحجاب والحياء، لكن لما كثر اختلاط الناس مع غيرهم من الوافد أو الذي ذهب الإنسان إلى بلادهم صارت هذه المشاكل وهذه البحوث. ولا شك أنه كلما تحجبت المرأة ولو عن محارمها في مثل هذه الأمور التي قد تثير الغرائز فهو خير. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في رسالته لباس المرأة أن نساء الصحابة في البيوت يلبسن ثيابا تستر من كفها إلى كعبها، من كفها في اليد إلى كعبها في الرجل، ولا تخرج ساقا ولا ذراعا. ولكن لو فرض أن المرأة كشفت عن ذراعها لشغل في البيت وعندها محارمها أو نساء من الأخريات فلا بأس، أو رفعت عن ساقها لشغل وعندها محارمها أو نساء من الأخريات فإن هذا لا بأس به. أما أن تتخذ لباسا قصيرا لا يستر إلا إلى الركبة أو لا يستر إلا إلى المرفق فإن هذا يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فنصيحتي لأخواتي من النساء أن يتجنبن هذه الألبسة وأن تكون ألبستهن ساترة. ونصيحتي لأولياء أمورهن أن لا يمكن النساء من الثياب المخالفة لما تقتضيه الشريعة.
وهذا يقول هل من الأفضل في الزواج إقامة ندوة علمية أو كلمة عامة للجميع اجتمع على الموعظة والنصيحة، أم الأولى عدم ذلك؟
لأن الناس إنما حضروا للأنس والفرح والسرور، وربما يكون بعضهم لم يتجب الآخر إلا في هذه المناسبة ويكون في نفسه شيء يريد أن يتحدث به إليه وما أشبه ذلك. ولكن إذا دعي الإنسان إلى أن يتكلم بكلمة فحينئذ يتكلم. إذا قيل يا فلان جزاك الله خيرا عظنا بما أعطاك الله أو مما أعطاك الله فلا حرج، أو رأى منكرا فإنه يجب عليه أن يقوم ويتكلم ويعظ ويدعو إلى ترك هذا المنكر. وأما ما دام لم يسأل لم يطلب منه أن يتكلم ولم ير منكرا يحتاج معه إلى الكلام فالأولى أن يترك الناس وشؤونهم وأن يتحدث بعضهم إلى بعض، لأنهم إذا حضر وصارت الموعظة وليس فيه إلا موعظة وبعض الناس بنفسه كلام يحب أن يتكلم به مع صاحبه الذي لم يره إلا في هذه المناسبة ضاعت الفرصة. ولا ينبغي للإنسان أن يثقل على الناس ويملهم، بل متى رآهم متشوفين إلى الكلمة فليتكلم، وإذا رأى أنهم غير متشوفين فالأولى أن لا يتكلم، لأنه إذا تكلم والناس متشوفون لكلامه فإن قلوبهم تشرب هذا الكلام كالأرض اليابسة يأتيها الماء وأما أن يشق عليهم ويمل لهم فإن هذا لا ينبغي. نعم.
وهذا يعني ورد أسئلة كثيرة عن المهر، فيذكر الأخ هذا أحدهم قال ما رأيكم في مغالاة في المهور وهل ترون تحديدا معينا لها؟
لا شك أن المغالاة في المهور خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما كانت المؤونة كلما كان المهر قليلا صار أقرب إلى الإلفة بين الزوجين وأيسر إلى وأيسر في الفراق إذا لم تتم الإلفة. وأضرب لكم مثلا، لو أن إنسان أمهر زوجته 50,000، 50,000 استقرضها من فلان وفلان، أو ضيق على نفسه جدا حتى أدركها، فإن هذه 50 ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجد فك فيها. وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته فإنه لن يطلقها بسهولة لأنه خسر عليها، وإذا أطلقها فلن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقا عليها وعلى أهلها. لكن إذا كان المهر خفيفا جعل الله به بركة وصار سببا للإلفة بين الزوجين، إن قدر بينهما إلفة، أو صار سببا لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما إلفة. أما تحديده فإنه صعب ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسؤولين. نعم.
وهذه كذلك عودة للدف وما يتعلق به، فيقول إنه يوجد في بعض الأعراس ما يقال من هنا أنه مأخوذ من بعض الأغاني الناجية أو الغزلية، فما حكم ذلك؟
أظن أننا أشرنا إليه في كلامنا، وأنه قلنا يجب أن نتحاشى الغناء الناجم أو أن نغرم على نغمة الغناء الناجم حتى لو كان مزيها، ونقم على نغمات الغناء الناجم فإننا لا نرى جوازا، لأن التشبه يؤثر في النفوس، وربما يقع في قلب بعض النساء محبة من يتغنى بهذا الغناء من أصحاب الغناء الناجم. نعم.
هل يأثم الذي يمنع أهله من الذهاب إلى الأفراح والحال كما تعلمون؟
من يمنع أهله من حضور الأفراح التي تشتمل على محرم، بل يجب عليه أن يمنع أهله، لأن هذا من الرعاية والولاية. ولكن يبقى الإشكال إذا كان هؤلاء الأهل، إذا كان هذا الفرح من أقارب لا بد أن يحضر، وإذا حضر لا يطيعونه أن يتركوا ما يريدون. ففي هذه الحال هو له الخيار بين أمرين: إما أن يقول لهم أنا لا أحضر شيئا فيه معصية، وإذا أصررتم على المعصية فليس لكم حق الإجابة، لأن من شروط الإجابة أن لا يكون في المكان معصية لا يستطيع إزالتها. وإما أن يحضر، ومعلوم أن هذا الغنى لا يكون من أول الأمر، يحضر ويراه الناس ويكون أدى الواجب ثم يخرج إذا جاءت هذه الأغاني المحرمة.
وهذا يسأل عن حكم احتجاب أم الزوجة عن زوج ابنتها.